بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أظن أننا وصلنا إلى الأمثلة التي أنهينا بها هذا البحث، تعريف المصالح المرسلة والمحترزات التي تخرج منها. أخيرا بدأنا نتكلم عن الأمثلة، وأظن أننا بدأنا نذكر المثال الأول وهو فرض الضرائب، وأدركنا الوقت، أليس كذلك؟ طيب، يعني بعد أن عرفنا المصلحة المرسلة وأوضحناها وذكرنا محترزات التعريف، ينبغي أن نذكر بعض الأمثلة حتى تتبلور المصلحة المرسلة بشكل جيد، فتتبلور عن طريق الأمثلة. من الأمثلة المتفق عليها على أنها من نوع المصلحة المرسلة أن تكون الدولة بحاجة إلى تجيش الجيوش، سد ثغرات، استخدام أسلحة، تصنيع أسلحة أو معدات أو نحو ذلك، وكل ذلك يتطلب نفقات، ولا تملك الدولة النفقات الكافية، ماذا نصنع؟ هذه حالة لم تكن موجودة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الغنائم من جراء الفتوحات كثيرة، ورقعة الدولة صغيرة، فكانت كافية بل تزيد. طيب، الآن وجد وضع جديد لا نظير له فيما مضى حتى نقيس هذا الوضع عليه. طيب، لكن هذا الوضع داخل في مقاصد الشريعة، يعني نحن نريد أن نحمي بيضة المسلمين، نريد أن نحمي دار الإسلام مما يراد بها. هذه مصلحة تتعلق بأي مقصد؟ الأول الدين، أليس كذلك؟ طيب، رعاية هذا المقصد بماذا يكون؟ بأن نجيش الجيوش، نسد الثغرات، نبني صناعة، نستخدم الأسلحة إلى آخر ذلك. ما في؟ إذن لكي نحقق هذا المقصد لابد من أن نفرض على الناس إتاوات، أو كما يسمى اليوم ضرائب. طيب، ما دليل ذلك؟ ما في نص عليه، لا من القرآن ولا السنة، ما في شبيه يقاس عليه، ولكن هذا العمل داخل في مقصد من المقاصد الخمسة. أول مقصد وهو حماية الدين، إذن يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على الناس بالقدر الذي تحتاج، ودليل ذلك الاستصلاح. الاستصلاح يعني بناء الحكم على المصلحة. طيب، لكن بشرط، إذا نظرنا فوجدنا أنه في كماليات كثير، الدولة عم تنفق أموال طائلة على الكماليات، هذه الكماليات ينبغي أن يسد بابها ونفقاتها تنحط في صندوق الدولة. ننظر بعدها هل نحتاج، إذا كنا نحتاج عندئذ لا بأس، أما إذا كان هنالك كماليات أو قل بذخ تبذير، وما أكثر أشكال البذخ الذي تغض الدولة في كثير من الأحيان الطرف عنه، ففي هذه الحال لا يجوز طبعا، يعني شروط المصلحة المرسلة ما تحققت. نعم، سكر باب الكماليات وخذ من أجل الضروريات، أما تيجي تأخذ من جيوب الناس للضروريات وانت فاتح باب الكماليات هذا غير جائز. هيك الإمام النووي رحمه الله تعالى كان موجود في عصر الظاهر ببرس. الظاهر ببرس استفتى قال في خطر المغول خطر التتار موجود وهذا يقتضي مزيدا من الإنفاق على الجيش وعلى يعني مرابط دار الإسلام وحماية الثغور، هل يجوز لنا أن نجمع ضرائب من الناس؟ الاستفتاء قدم للإمام النووي فأجاب نعم، قال عندك كثير من المستخدمين في دار الدولة ممنطقون بمناطق الذهب وفي نوع من الكماليات وعادي عدد لنياها، هذه الأموال خذها وضعها في صندوق الدولة، فإن وجدت أنك لا تزال بحاجة إلى المزيد عندئذ أفتيك بأنه يجوز ذلك. أما أن تكون هنالك هذه الأموال تصرف يعني مناطق الذهب والفضة وأشكال كثيرة من البزخ موجودة، فهذا ممكن يكون يعني الأساس قصور، هذا كله موجود، كل هذا ينبغي أن يصرف. نعم، فهذا مثال. نعم، مثال ثاني، دراسة العلوم التي لم يكن المسلمون يشعرون بحاجة إليها في صدر الإسلام. علوم اللغة العربية ما كانوا العرب بعصر الصحابة بحاجة، ليش؟ لأنه كانت العربية سليقة، ما في داعي يحفظ الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور، ما في داعي. كذلك علم أصول الفقه يعني قواعد تفسير النصوص، الأمر للوجوب، النهي للحرمة، اللفظ العام يجري على عمومه، اللفظ المطلق يجري على إطلاقه، إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد الكامل، هي قواعد بيسموها قواعد تفسير النصوص أو بيسموها قواعد أصول الفقه. الصحابة ما كانوا بحاجة إلى هذا، ليش؟ كمان لأنه بالسليقة بيعرفوا أنه الأمر للوجوب والنهي للتحريم وما إلى ذلك، لأنه هذه منبثقة من طبيعة اللغة العربية. الفلسفة ما هم بحاجة إلى، لأنه ما كان في ناس داخلين في الإسلام حاملين بأذهانهم مشاكل من علم المنطق وعلم الفلسفة ويقولوا دخيلكم تعالوا اشرحوا لنا الأمور، نحن عنا مشكلات وشبهات، نعم خلصونا منها. ما كان في، بعد عصر الصحابة ظهرت هذه الحاجة، دخلت العجمة بين العرب وانتشرت العجمة، صاروا بحاجة انه بقى يدرسوا اللغة العربية، صار في ناس دخلوا الإسلام من بلاد أعجمية بعيدة وكانوا يدرسون الفلسفة يدرسون المنطق اليوناني، طيب وعندهم مشكلات، إذا صار في بحاجة إلى فلسفة. نعم، وهكذا أصبحت ثمة حاجة إلى بعض العلوم. طيب ما حكم قيام المجتمع الإسلامي بتدوين هذه العلوم بإيجاد معاهد أو جامعات لتدريسها؟ واحد بيقول ما كان هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هي بدعة، هيك ممكن هيك يقول، ما كان في شيء اسمه علم الأصول، إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد الكامل، وندري شو منين جبتوا الكلام. هذا شيء استجد واستجدت الحاجة له، وليس هنالك نص يغطي هذا الحكم في القرآن ولا بالسنة، وليس هنالك مثيل نقيس هذه المسألة عليه، لكن تأملنا وجدنا أن مصلحة الدين تقتضي دراسة هذه الأمور، مقصد الدين يقتضي أن ندرس الفلسفة، ندرس المنطق، حتى نرد بذلك على أصحاب الشبهات والزيغ، نحررهم من هذه الشبهات. ومن ثم نقول تدوين هذه العلوم وتعليم الناس لها داخل في المصالح المرسلة، وبناء الحكم عليه اسمه استصلاح. هذا كلام واضح؟ نقرأ النص ولا في سؤال؟ طيب، من أمثلتها مصلحة الدولة الإسلامية في فرض ضرائب على الرعية عندما لا تفي خزينتها بحاجات تجيش الجيوش وسد الثغور وصد الأعداء، إذا لم يكن شيء من مال الدولة ينصرف إلى السرف والبذخ أو إلى ما لا حاجة إليه. يستحسن أن ننقل خبر قصة وردت في ترجمة الإمام النووي للإمام السخاوي. نعم، يقول بعد أن قدم هذه الفتوى لظاهر ببرز شرط أنه كل الكماليات اللي بالدولة كلها من أساس من قصور تنحط ببيت مال المسلمين، استقدموا ظاهر ببرز وعاد يناقشوا، أكيد ناقشوا مثل ما قال بعض الرؤساء بيناقشوا أنه هذه أبهات الدولة أنتم بتعدوها كماليات، بس هي مو كماليات، هي دولة، هي لازم يكون في تكبر بعيون الناس، لازم يكون كذا، لازم يكون كذا. الإمام النووي ما اقتنع، ويبدو أنه الظاهر ببرس كمان ما اقتنع. فكان الظاهر ببرس يجلس في مكان بأبها، وراءه جلد أسد على اليمين وجلد نمر على الشمال، يعني مجمل به الجدار. لما الظاهر ببرس نعم رفض كلام الإمام النووي، قال هذا هو حكم الشرع، فإن استوعبت ونفذت وإلا سلطت عليك هذين، وأشار إلى الجلدين. قال سلطت عليك هذين، التفت يعني ظاهر عليه عم يحكي، وإذا بسبع قد فغرفا، نعم، والنمر في الطرف الثاني قد فغرفاه كل منهما وهو بينهما. نعم، فأمضى الظاهر ببرس فتوى الإمام النووي رحمه الله تعالى. الله يبعث لنا علماء من الطراز اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، فهي مصلحة ليس لها شاهد بالاعتبار وليس لها شاهد بالإلغاء، ولكنها داخلة ضمن أهم مقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ الدين. وقد قلنا فيما مضى إنما لم تتعرض النصوص لهذه المصلحة لأن الدولة في صدر الإسلام كانت محدودة صغيرة تكفيها الغنائم وقد تفيض عنها، ولكن هذه المصلحة انبثقت بعد ذلك بسبب سعة الدولة الإسلامية وتباعد أطرافها وحدودها. مثال الثاني، ومن أمثلتها أيضا دراسة علوم العربية وتدوين علم أصول الفقه وفن الجرح والتعديل. معروف فن الجرح والتعديل، يعني قواميس، بس مو قواميس لضبط الكلمة، قواميس لضبط الرجال، أنه فلان هل هو عدل، هل هو ثقة، وفي أي درجة يعني نستطيع أن نعتمد عليه، هل هو حجة، هل هو حجة الحجة في مصطلحات، ولا هو ضعيف، ولا هو كذاب، ولا هو أدركه خرف الشيخوخة، كل هذا في الأصل ما بيجوز، هذا نوع من الغيبة. لكن لما كثروا اللي بيروا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيهم الممخرقون وفيهم الضعفاء، صار بقى في حاجة إلى أن نضبط هؤلاء الرجال ونصنفهم. العلم برأسي اسمه علم الجرح والتعديل. ومعرفة علوم الفلسفة والمنطق والتشريع وما شابه ذلك، فهي مصالح بثقت بعد عصره صلى الله عليه وسلم، ولذا لن تجد لها أو لجنسها القريب شاهدا بالاعتبار أو الإلغاء، ولكن كل منها داخل تحت مقصد من مقاصد الشريعة. فإن حفظ الدين مثلا إنما يتوقف على فهم علوم العربية واللغة لفهم القرآن والسنة، وعلى تدوين أصول الفقه لتسهيل قواعد الاجتهاد، وعلى تدوين فن الجرح والتعديل لحفظ السنة عن شوائب الكذب والافتراء، وعلى دراسة المنطق والفلسفة لرد شبه الملاحدة والمتفيهقين. ماشي الكلام؟ طيب مثال آخر، أمثلة كثيرة. الآن الدولة بسبب يعني اتساع وسائل التواصل وسهولتها وتيسيرها، هذا وسائل التواصل التي كونت شبكة، أصبح العالم الكبير بسببه كأنه قرية صغيرة. صار بقى بإمكاننا بكل سهولة نبلغ الآفاق معلوماتنا. هذه الحالة نبهتنا إلى أن المسلمين بحاجة إلى بث الإعلام عن واقعهم، عن ظروفهم، عن حاجاتهم، نعم، ورد ما يتقوله الآخرون على المسلمين. هلا المسألة بتجي من الأطراف الأخرى، لما بيكون جاري عم يعتمد على وسائل الإعلام في الحديث عني وفي تحليل دولتي، بكذبات بيستعمل وسائل الإعلام للكذب، أنا صرت مضطر أنا التاني استعمل نفس هذه الوسائل للرد عليه. نعم، أمريكا تستعمل وسائل الإعلام للدس والأك... يا ما ناس بظنوا أنه مظبوط، وسائل الدس كتير. فنحن إذن لازم نستعمل السلاح نفسه. لاحظوا، إذن موضوع الإعلام وفن الإعلام والاعتماد على الإعلام ما كان هذا شيء موجود، ولم تكن الدولة الإسلامية بحاجة إليه، ولكن الظرف الذي نحن فيه أحوجنا إلى ذلك. طيب وين النص اللي بيمرنا انه نعتمد على الاعلام؟ لا في بالقران ولا بالسنه. طيب على ايش بدك تقيسه؟ كمان ما في نظير له. ولكنه ايضا داخل في مقصد من مقاصد الشريعه، الا وهو مقصد الدين. اظن يعني الان اتضح اتضاحا كاملا معنى المصلحه المرسله. واضح؟ نعم. لا شوف، لا لك هذا، إذا بدك تفهم المعنى المباشر والمعنى البعيد بواسطة بل بواسطة الواسطة، بدك تدخل كل شيء تحت سلطان كلمي. لما بنقرأ قواعد تفسير النصوص تعلم أنه كلمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لا تحتضن ضرائب، لا تحتضنها. ليش؟ لأنه في عند منك الكلمة بتفهمها عن ثلاث وسائل: المنطوق، المفهوم الموافق، المفهوم المخالف. طيب كلمة القوة لا تدل على الضريبة لا بالمنطوق ولا بمفهومها الموافق ولا بمفهومها المخالف. إيه نعم، هي بمنطوقها تعني القوة بمعنى القوة، يعني قوة الشخص الإنسان، نعم، وفروسيته وما إلى ذلك. ثم تعتمد على الأسلحة التي ينبغي أن تصنع وأن تستورد. نعم. طيب بدك تجيب المفهوم المخالف، ما في مفهوم الموافق، ما في كلمة القوة إنه نفهمها إذا لك بتحطها بكلمة القوة كل المعاني، بده يكون في قانون لإدراك الكلمة، وإلا بيصير بنميع اللغة العربية بنحط فيها كل واحد منا بيحط فيها مثل ما بده. نعم. طيب ننتقل هلا للبحث اللي بعده، عنوانه موقف العلماء من الاستصلاح من عصر الصحابة إلى عصر الأئمة. هلا نحن شو بدنا نبدأ بإيش؟ نحن الآن انتهينا من شيء اسمه المصلحة المرسلة. أنا ما تحدثنا عن بناء الحكم، ما تحدثنا عن اجتهادنا، بس عم نتحدث عن واقع أنه نحن من المصلحة أنه نوفد شباب ليدرسوا الذرة، ليدرسوا نعم هذه الأسلحة الجديدة وما إلى ذلك. من المصلحة أن نوفد ناس كذا، هي ليش؟ لأنه هي تدخل بمصلحة الدين. طيب من المصلحة أنه ندرس ناس، نبعث ناس تفضي إلى أمريكا لتعلم الطب، تعلم اختصاص معين هو موجود هون في الطب. شو على أي أساس داخل في مقصد حفظ الأبدان، حفظ الحياة يعني؟ طيب هذا واقع نحن بحاجة، ما بيننا حكم، هذا الأمر اسمه مصلحة مرسلة. طيب عرفنا المصلحة المرسلة، هلا دورنا شو هو؟ إنه نبني الحكم على المصلحة. يجي المفتي يقول نظرا إلى كذا وكذا وكذا يجب إيفاد طلاب شباب مؤهلين لكذا لمعرفة الذرة ما يتعلق بالسلاح النووي، هذه الأشياء. لما بنبني حكم على هالأساس شو اسمه الحكم؟ استصلاح، يعني بنينا. فالآن سنتكلم عن بناء الحكم بقى على المصالح المرسلة. والعلماء من وقت النبي لآخر نهاية الاجتهاد بعصر التقليد شو كانوا عم يقولوا عن الاستصلاح؟ هذا اللي بدنا نبحث فيه. في ناس بيقولوا بدال الاستصلاح الاستدلال، الاستدلال، واللي بيستعملوا كلمة الاستدلال فريقين، فريق بيقصدوا بالاستدلال نفس المعنى اللي بيقصدوه بالاستصلاح، يعني بناء حكم على مصلحة تدخل في مقصد من مقاصد الشريعة دون أن يكون ثمة شاهد لها أو لإلغائها، بيسموها استدلال أو بيسموها استصلاح. منهم إمام الحرمين، هذا بيكون إمامه للمين يحذركون، للغزالي، إمام الجويني. طيب وفي ناس من الفقهاء كلمة الاستدلال بيعمموها، يعني الاستدلال أن تبني حكما على مصلحة، قد تكون مصلحة مرسلة، قد تكون قياسية، نعم بناء على نظير لها في القرآن أو السنة، كله بيسموه الاستدلال، مو مشكلة يعني، هذا مصطلح. نحن راح نعتمد المصطلح الأول اللي هو الاستصلاح. طيب حقيقة راح نشوف انه بناء الحكم على المصلحة المرسلة يعني الاستصلاح في عصر الصحابة ما حدا انكر ابنه، في عهد التابعين ما حدا انكر ابنه. شو الدليل؟ هذا هلا راح نحكي فيه. بظن انه قراءة التمهيد يعني ما في داعي، لانه اولا ما بيترتب عليه شيء، التمهيد هو بيضمن الكلام اللي هلا انا حكيته. لكن تعالوا نشوف بقى موقف الدور الاول، موقف الصحابة من الاستصلاح. نعم الحقيقة طبعا نحن نقصد موقف الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إلا لما بيكون النبي موجود بنقدر نبني حكم على الاستصلاح. ليش؟ لأنه النبي موجود، السنة موجودة، بدل ما نقول هي مصلحة تدخل بمقصد الدين أو مقصد الحياة، لكن النبي موجود، سأله بجاوبك، تكون تستندت لشو؟ للسنة. إذا نحن نعني عصر الصحابة يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنجيب طائفة من الأمثلة للاستصلاح في عصر الصحابة. المثال الأول، جمع القرآن الذي أقنع به سيدنا عمر سيدنا أبو بكر. نعم، هلا بعصر النبي عليه الصلاة والسلام كان القرآن يكتب، كله كتب لكن مفرقا، نعم، على أوراق، على قطع من العظام، نعم، على أيضا حجارة رقيقة ملساء مثل اللوح، وكلها كانت متفرقة. بعد ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام خطر بال سيدنا عمر أنه بالحروب اللي عم تصير، حروب الردة، كثير من حفاظ القرآن قتلوا. طيب والقرآن صحيح مكتوب، بس إذا ضاطلق شيء شأفه، ضاله شيء قسم، هي مشكلة. إذن ينبغي جمع هذا اللي صار كله، وجمع بين دفتين يعني ليك هنا. إذا قال له لسيدنا أبو بكر، أبو بكر لاحظوا كيف قال، كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ نعم، على أي أساس ليشتغل هالشغلة؟ قاعد يقنعه، إذا ما عملنا هيك احتمال يصير هيك، احتمال يضيع شيء من القرآن، وحفظ القرآن ضرورة، ضرورة كبيرة جدا، والدين يدعو إلى الضرورة، مصلحة الدين تقتضي ذلك. فاقتنع سيدنا أبو بكر بأن هذا العمل يدخل في ضروريات الدين، مو في حاجياته، لا، في ضرورياته. فجيء بسيدنا زيد بن ثابت، هو حافظ قرآن، واحد من كتاب الوحي، قالوا له نحن ما بنتهمك، نحن اتفقنا على كذا وكذا، ترى ضرورة. يقول زيد بن ثابت، والله لو حملوني صخرة لكان أهون علي من ذلك. إيه نعم، شلون تشتغل هالشغلة؟ إيه نعم، فقالوا والله هو الخير. فبدأ يشتغل. هلا عملهم شو كان؟ إعادة كتابته، لكن بطريقة يجمع القرآن فيها بين دفتين. هذا مشو مستنده؟ قياس، ما في شيء اسمه قياس، نص ما في، مستنده مصلحة الدين، مقصد يعني ما في نظير له، لكن في الجنس العالي مقصد الدين، ضروريات الدين هي التي اقتضت ذلك. وأنا ذكرت الحديث البخاري، قصة مناقشة سيدنا عمر لأبي بكر وكيف اتفق، وبعدين كيف جمع، جاءوا بزيد بن ثابت، نعم، وقام بهذا العمل. نرى النص هذا في داعي، طيب المعروف، خلاص ماشي الحال. واحد بيقول يا طيب يا أخي في إجماع على الشغل، مو إذا دليله الإجماع وليس دليله المصلحة المرسلة، وليس دليله الاستصلاح، شو الجواب؟ مظبوط، لكن تم الإجماع على ما رآه أبو بكر وسيدنا عمر من ضرورة هذا العمل بناء على دليل الاستصلاح. يعني الحكم ولد بحجة الاستصلاح، لما ولد الحكم بحجة الاستصلاح كل علماء الشريعة آنذاك قالوا والله فعلا ضرورة، ايه والله هذا من الاستصلاح. فالإجماع ظهر بعد الحكم الذي تم من قبل سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، وآنذاك ما كان في إصلاح، كانت الحجة شو هي؟ الاستصلاح. نعم، إذا هذا هو المثال الأول، كان في عهد الصحابة. مثال ثاني، سيدنا أبو بكر عندما رأى أنه قد دنا من الموت وأن أجله أصبح قريبا عهد بالخلافة من بعده إلى عمر. شو معنى عهد بالخلافة؟ ديروا بالكم، ليس معنى ذلك أنه أبرم عقدا بأن الخليفة من بعده عمر، لو كان الأمر كذلك لكان المسألة صارت ميراث، يعني ورث أبو بكر الخلافة لعمر. هل هذا ما فعله أبو بكر؟ لا، لكن إذا تكون العمل اللي عمله خشي أبو بكر إن هو مات أن يختلف المسلمون فيما بينهم عندما يجتهدون في تنصيب خليفة من بعده، فأراد أن يبذل جهده لسد باب الخلاف والنزاع، وهو مخليفة رأي مطاع هنا، فاجتهد فرأى أن خير من يخلفه من بعده سيدنا عمر، فخاطب جمهور المسلمين أهل الحل والعقد وقال لهم أنا ترى اخترت لكم عمر بن الخطاب، إذا بتسمعوا رأيي تختاروا من بعد مني. قالوا له خلص اخترنا أنت ونحن ما بنخالف. قال لهم أنا أرى أن يكون عمر بن الخطاب هو الخليفة من بعدي. قالوا له طيب، هلا بهالكلام ما صار سيدنا عمر خليفة، توفي أبو بكر والخلافة ما انتقلت إلى عمر، ما الذي نقل الخلافة إلى عمر؟ البيعة. إذن دور سيدنا أبو بكر شو هو؟ سد ثغرات الخلاف، نعم، وامتصاص أسباب الشقاق. نعم، قالوا خلص أبو بكر اختار لنا، والله ما في أحسن من اختياره، لازم نسمع ونطيع. فسمعوا وجاءوا بايعوا سيدنا عمر. هذا العمل، العهد من الخليفة إلى من بعده، ما له نظير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في نص عليه من القرآن، ما في نص مروي عن رسول الله بهذا الشكل. لكن الواقع أن هذا العهد الذي اجتهده سيدنا أبو بكر لمصلحة المسلمين، أي يصب في مقصد من مقاصد الدين، مقاصد الحاجية مو الضرورية. طيب، فما دام الأمر كذلك فبناء الحكم عليه، يعني القول بجواز العهد من أبي بكر إلى سيدنا عمر حكم بنيناه على المصلحة المرسلة، فهذا الحكم عبارة عن استصلاح. نعم، ولكن مرة أخرى أقول هذا العهد لا يساوي الحكم بانتقال الخلافة إلى سيدنا عمر بمجرد وفاة سيدنا أبو بكر، يعني لو ما بايعوا ما بيصير سيدنا عمر خليفة من بعده. بظن واضح الكلام. طيب نرى النص. المثال الثاني، عهد أبي بكر بالخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد بالخلافة لأحد من بعده، ما اشتغل شغله، ولكنه لم ينهى عن ذلك أيضا، وقد كان سنده في ذلك، سند مين؟ أبي بكر، أنه خشي إن هو قبض ولم يعهد بالخلافة إلى أحد يجمع شتات المسلمين ويوحد كلمتهم. شو خشي؟ خشي من إيش؟ أن يعود الاختلاف بينهم بأخطر مما ظهر بينهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك ما يجعل للعدو مطمعا فيهم، فهي إذن مصلحة الحيطة في حفظ وحدة المسلمين وحماية شوكتهم، وهي داخلة في مقاصد الشارع، وإن لم يرد بذلك نص أو دليل معين. ولذلك أخذ يفكر رضي الله عنه عندما شعر بدنو أجله في اختيار من ينبغي أن يخلفه في الخلافة والحكم، حتى إذا وقع اختياره على عمر دعا عثمان رضي الله عنه فأملاه كتاب عهد لعمر رضي الله عنه، وهذا نصه. شوفوا أن هذا العهد يبين أنه ما أصبح خليفة عمر بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة، في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي الفاجر. إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب، فإن بر وعدل فذلك علمي به ورأيي فيه، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب، والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسب. هذا ما كتبه سيدنا عمر، وبناء عليه بايع المسلمون بعد وفاة سيدنا أبي بكر عمر، كلهم اجوا بايعوا. طيب المثال ثالث، هذا المثال ثالث نقله لنا الإمام الشاطبي في كتابه المواقع الموافقات، وفي كتاب ثاني كمان له اسمه الاعتصام. نعم. هلا الصناع معروفين شو معنى الصناع، تروح تعطي لواحد شغله بيصنع لك اياها، بقول له تعطي ماده، تعطيه ماشي بتقول له خيط لي اياها، تعطيه تملوح خشب بتقول له ساوي لي اياها، صندوق ساوي لي اياها كذا، يعني بتعطيه ماده خام وهو بيصنع لك اياها، هذه معنى الاستصناع. طيب هذول الصناع غرضك بين ايديهم، وهذول الصناع ما يعني بين ايديك، يعني مو انت عم تجيبهم ببيتك عم يشتغلوا، لا هن عم يشتغلوا لك باماكنهم بمحلهم. نعم. فصارت الامتعه التي تعطى لهم الأقمشة المواد الخام التي تعطى له معرضة للتلف، ممكن أنه يتساهل في حفظها ضيع تحترق، ممكن يكذب يقول والله لا ماشي كانت هلأ طلعت هلأ كانت مساعطت فيها مثلا 10 أمتار، لك لا أنا استلمت 6 أمتار وهكذا. طيب ليش هالشي بيصير؟ لأنه الصانع راح وتركك انت ما لك رقيب عليه، مو عم تجيبه لعندك عم يشتغل عندك بالبيت، لا بمحله هو. اي نعم. فاصبح امكان الكذب واللعب والختل والخيانة وارد. طيب قالوا العلماء آنذاك والله هذه الحالة لا علاج لها إلا تضمين الصناع، المصلحة تقتضي ذلك. يعني أصدروا فتوى، ومنهم سيدنا علي رضي الله عنه أصدر فتوى بأن يجوز لصاحب المتاع أن يضمن الصانع، يعني يده يد ضمان وليست يد أمانة. إذا أجى هذا الصانع قال لك والله الشافي تبعك تلفت، والله الشافي تبعك نعم سرقت مدري شو، تقدر تضمنه تقول له انا ما لي علاقه، انا اعطيتك اياها سليمه فينبغي ان تعطيني قيمتها. هذا معنى التضمين الصنع. بهذه الحاله الصانع بيكون كثير مهتم بانه يعني يحافظ على، اما لو ما بتقول يد الصانع يد أمانة، روح اشتغل وين ما بدك ببيتك بدكانتك، يدك يد أمانة، إذا قلت والله ضاعت لازم نصدقك، والله احترقت لازم نصدقك. مو كلهم هدول صحابين أمانة صحابين دين ونعم ضمير. فأفتوا بذلك. عال ما الدليل على هذا؟ ما في عنا نص يغطي هذا الحكم، وما في عنا نص يناقض أيضا هذا الحكم. فرأى العلماء أن هذا داخل في مصلحة حفظ الإيش؟ المال، حفظ المال من الحاجيات التي لا بد منها لحفظ المال. إذن نبني حكما على هذا اسمه استصلاح، وهكذا حصل. نعم، بس هذا محل خلاف ومحل اتفاق. ربما كان الحكم الاستصلاح، يعني الكل متفقين على مبدأ الاستصلاح، بس مثلا الشافعي قال والله أخي أنا ما لي شيء يعني مبني على الاستصلاح، وإن الاستصلاح مو وارد. ربما الإمام مالك وربما الثاني الثالث قالوا لا، بينطبق الاستصلاح عليه تمام. فهون مو الخلاف في أنه الاستصلاح يبنى يعني مشروع ولا مو مشروع، كلهم متفقين على مشروع، بس الخلاف في هل جزئية نعم صالحة للاستصلاح ولا لا، يعني يبنى عليها الحكم ولا لا. واضح كده؟ رح نرى ونشوف الخلاف في المسألة شلون. المثال الثالث ما ذكره الشاطبي وغيره من أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع، وأن علي رضي الله عنه قال لا يصلح الناس إلا ذلك. ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع، وهم يغيبون الأمتعة في غالب الأحوال، إلى جانب أنهم في الغالب مجهولو الصنعة والأمانة، ويغلب فيهم التفريط وترك الحفظ. فلو لم يثبت تضمينهم مع ذلك لأفضى الأمر إلى أحد شيئين، إما إلى ترك الاستصناع بالكلية، ما نحط أغراضنا عن هدول اللي بيصنعوا، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا شيئا، فيفتح لهم بذلك باب الكذب والاحتيال واختلاس الأموال. ولذلك كانت المصلحة في التضمين، وهي مصلحة وإن كانت لا تستند إلى شاهد معين من الشرع، إلا أنها لا تعارض أيضا نصا أو دليلا ثابتا منه. واعلم أن القول بتضمين الصناع إنما هو مشهور عن علي رضي الله عنه، وقد روى الشافعي هذا القول عنه بسنده، ولكنه لم يطمئن إلى ثبوت ذلك عنه رضي الله عنه ولا عن غيره. قال في الأم: وقد يروى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضمن الغسالة والصباغ وقال لا يصلح الناس إلا ذاك. أخبرنا بذلك إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله عنه قال ذلك. ويروى عن عمر أيضا تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا، ولم نعلم واحدا منهما يثبت. هذا كلام مين؟ شافعي. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله. الإمام الشافعي يعني لم يجد ما يقنعه بأن الصناع يضمنون. روى عن سيد علي هذا، لكن ما شفته، قال يعني هذه الرواية بعض الناس أدخلوا فيها إشكال وريب وما إلى ذلك. ولذلك الإمام الشافعي شخصيا كان يرى أنه يد الصانع يد أمانه. نعم، أنت بالك بتأمنه لا تعطي غرضك، بتأمنه خلاص. نعم، يعني تحل هذه المسألة بأن لا يعطي الإنسان متاعه الذي يريد أن يستصنعه، القماش الذي يريد، إلا لمن يثق به، وثق به خلاص إيده صار يد أمانه. يعني المسألة خلافية. المهم أنه هذا مثال من أمثلة الاستصلاح عند من قال بذلك. الناس كثير ذهبوا إلى ما ذهب إليه سيدنا علي، منهم السادة الأحناف، نعم، والإمام مالك. الإمام مالك يعني هو أمير الفقهاء في الأخذ بالاستصلاح. ماشي الكلام؟ طيب المثال الرابع، المثال الرابع يمكن سبق أن ذكرناه بمناسبة أخرى، لكن ما أفتى به عمر من مشروعية قتل الجماعة بالواحد، يعني جماعة اجتمعوا على شخص فقتلوه، أفتى سيدنا عمر بأن يقتل هؤلاء، هن خمسة مثلا، نقتل الخمسة بقتلهم لواحد. بس تذكروا شو الشرط؟ شرط أنه تكون ضربة كل واحد منهم لو انفرد بها قاتلة. أما لو واحد مسكه والثاني ضربه والثالث ذبحه، لا، نعم، نقتل من كان ضربه مزففا يعني قاتلا. لكن لو فرضنا أنه كلهم تكاثروا عليه وكلهم ضربوا بمسدسات ضربة رجل واحد وماتوا كلهم، كلهم يقتلون. عن طيب في القرآن ما فيه شيء، لا تأييد ولا مخالفة. بالسنة ما فيها شيء، لا تأييد ولا مخالفة. لكن سيدنا عمر ماذا كان مستنده في هذا؟ مستنده أنه طيب إذا ما منا هيك، إذا ما قتلنا الجماعة بالواحد تنفتح أبواب الجرائم، واحد متحمض لشخص عدوته وخايف أنه يقام عليه الحد، بسيطة، بيجيب رفيقين ثلاثة بيجتمعوا على قتله، ما حدا بيقدر يقتلهم لأنه المقتول واحد وانا ثلاثة، ما خلص لك. طيب روح بيقتلوا الثاني والثالث، بينفتح باب، نعم، الثور بهذه الوسيلة، بدل ما الواحد يقتل واحد اثنين بكفوا اثنين، خلص ما بيقتلوا. وفي هذا هدر لمصلحة حياة، مو نسل الحياة، في هذا هدر لمقصد الحياة. طيب إذا مقصد الحياة وهو ثاني المقاصد يقتضي أن نستصلح، يعني نبني حكما على ما تقتضيه مصلحة الحياة، وهو أن نفتي بقتلهم جميعا طبعا بهالشرط اللي حكيناه. ولذلك قال سيدنا عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. تمالأ عليه شو معنى تمالأ؟ يعني كلياتهم فعلوا هذا الفعل بشكل واحد. نعم. طيب ممكن واحد يقول هذا مخالف لقول الله عز وجل، الباري عز وجل يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. طيب ويقول كمان وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. شو الجواب؟ مزبوط أن النفس بالنفس، هل النفس بالنفس؟ هل كل واحد منهم قتل ولا لا؟ لو انفرد بالضرب شو كان صار؟ بموته. نفس الشيء، ففي تطبيق لهذا الأمر. لكن ممكن واحد شو يقول إذا هيك، إذا لكان سيدنا عمر طبق النص، إذا هيك سيدنا عمر طبق النص، لأنه الباري عز وجل قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا قتل وهذا قتل وهذا قتل. إذن لكان سيدنا عمر ما احتجب المصلحة المرسلة، احتجب النص. سنعود إلى هذا المثال نشرحه أكثر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.